الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي الهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بوصية عظيمة، ألا وهي تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته في السر والعلن، فبها تسعد حياتنا وتزكو آخرتنا. معاشر المسلمين، لقد جاءت المدرسة النبوية وفي توجيهاتها المحاسن التي لا تتناهى والمبادئ المثلى التي لا تجارى، كيف وهي مدرسة سيد الثقلين والمبعوث رحمة للخلق أجمعين، مدرسة ما أحلى أن نطيب الأسماء بتوجيهاتها وأن نطيب الأوقات بالعيش معها. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله إلى مسلم أو يكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد الدين كما يفسد الخل الأسل. حديث رواه الطبراني في الكبير وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وغيرهما، وسنده حسن عند المحققين من المحدثين. حديث عظيم تضمن ما يورث حب الله وحب الخلق، وما به تشيع روح الأخوة بين المسلمين وتقوى العلاقات معه بين المؤمنين. حديث جليل تضمن من مبادئ الأخلاق أعلاها، ومن قيم الآداب أرفعها، ومن معاني المحاسن أزكاها، ومن محاسن الشمائل أرقاها. توجيهات تزكو بها النفوس وتصلح بها المجتمعات وتسعد بها الأفراد والجماعات. قيم اجتماعية لم يشهد التاريخ لها مثيلا، ومبادئ حضارية لم تعرف البشرية لها نظيرا. ذلكم أنها توجيهات من لا يصدر عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إخوة الإسلام، وهنا وقفات عند هذا الحديث الجليل نستمتع عندها بتوجيهات سيدنا، ونسر معها بإرشادات رسولنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الوقفة الأولى تأكيد هذا الحديث على بذل النفع للمسلمين بوجوه النفي المختلفة وأشكاله المتعددة، فذلكم سبب عظيم للفوز بالأجر الكبير والثواب الجزيل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أحب الناس إلى الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ومن أعظم النفع لهم قضاء حاجاتهم وإعانتهم في ذلك، أكانت حاجتهم إلى المال أو العمل أو الوظيفة أو إلى بذل كلمة طيبة أو إلى دفع ظلم أو إلى المشاركة بالمشاعر في الأتراح والأفراح أو إلى نحو ذلك من الحاجات التي تختلف باختلاف أسبابها وبتنوع أشكالها. وهذه قاعدة عامة في الشرع، قاعدة المواساة، قاعدة مشروعية المواساة بين المؤمنين والحرص على قضاء حاجات المسلمين. ومن هذا المنطلق جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تمثيلا لجزئيات هذه القاعدة: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وقوله: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له، أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وفي مقام التفصيل والبيان يقول صلى الله عليه وسلم: وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والأضمى عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. ولهذا كله حرص أهل الخير والفضل على إنهاء حاجات المؤمنين وإسداء النفع للمسلمين. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه: ما أصبحت صباحا قط فرأيت بفنائي داري طالب حاجة قد ضاق بها ذرعا فقضيتها، إلا كانت من النعم التي أحمد الله عليها. ولا أصبحت صباحا لم أرى بفنائي طالب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي أسأل الله عز وجل الأجر عليها. الوقفة الثانية: أكد هذا الحديث العظيم على صفات خاصة من قضاء حوائج المسلمين لعظيم أجرها وكبير ثوابها. وهذه الصفات هي الحرص بقدر الإمكان على أولي المسلم في تنفيس كربته أو قضاء دينه أو طرد جوعه. قال صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا الآنية. رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس، أي قدح كبير، وتروح بعس، إن أجرها لعظيم. متفق عليه. وفي شأن ثواب التجاوز عن الدين أو قضائه عن المدين جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. وعن عبد الله ابن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه، ثم وجده بعد ذلك فقال: أي المدين، إني مؤسر. فقال: أآالله؟ قال: أآالله. قال: فإني سمعت نبي الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن مؤسر أو يضع عنه. رواه مسلم. خصال عظيمة التزم بها الصالحون وأمل بها المتقون. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا نسمي جعفرا أبا المساكين، كان يذهب إلى بيته فإن لم يجد شيئا أخرج لنا عكة من أسل أثرها أسل، فنشقها فنلأقها. وكانت لأبي برزة الأسلمي جفنة من ثريد في الغدو والعشي للأرامل واليتامى والمساكين. وكان علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده يحمل الخبز بالليل على ظهره يتتبع به المساكين في الظلمة، ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل فألموا أنه منه. ولهذا قيل: كان يعول 100 أهل بيت من المدينة. وعن شعبة رحمه الله قال: لما توفي الزبير لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: كم ترك أخي من الدين؟ فقال: 1000 ألف. قال: علي منها 500 ألف. الوقفة الثالثة: أن من الخصال التي حث عليها هذا الحديث ورغب فيها الحرص الشديد على إدخال السرور والسعادة على المسلمين بتطيب خواطرهم بكلمة طيبة أو مساعدة ممكنة بالمال أو الجاه أو بمشاركة بمشاعر طيبة في أوقات الحزن وعند التعرض لما يؤكر الصبر. فقد جاء في هذا الحديث: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله جل وعلا يوم القيامة. من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن. ولهذا ذكر نبي الرحمة نبي الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه ذكر أمته بالاتصاف بكل مظهر يوجب السرور وبكل مسلك يدخل على الآخرين السعادة والحبور. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. ويقول أيضا: تبسمك في وجه أخيك صدقة. رواه الترمذي وابن حبان والبيهقي وإسناده حسن. وقد التزم سلف هذه الأمة وهم خيارها بتلك الأخلاق الفاضلة والقيم العظيمة. فكان بكر بن عبد الله المزني يلبس كسوته وهو يعيش عيش الأغنياء، يلبس كسوته ثم يجيء إلى المساكين يجلس معهم ويحدثهم ويقول لعلهم يفرحون بذلك. الوقفة الرابعة من القيم الآلية التي حث عليها هذا الحديث وبين عظيم أجرها: التحلي بالصبر عند الغضب. التحلي بالصبر عند الغضب وعند ثورانه، والاتصاف بكظم الغيظ عند اشتداده، فالصبر عند الغضب وكظم الغيظ عند وجوده خصلة من خصال الصالحين وصفة من صفات المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الطبري: الكاظمين الغيظ يعني الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه، يقال كظم فلان غيظه إذا تجرأه فحفظ نفسه أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه باستمكانها ممن غاضها وانتصارها ممن ظلمها. ويقول القرطبي: كظم الغيظ رده في الجوف والسكوت عليه وعدم إظهاره لا بقول ولا بفعل مع قدرة الكاظم على الإيقاع بعدوه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يبين عظيم فضل كظم الغيظ فيقول: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. رواه الترمذي وأبو داود وسنده حسن. وعند ابن ماجه: ما من جرأة أعظم أجرا عند الله من جرأة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. الوقفة الخامسة والأخيرة أن في هذا الحديث ذما لسوء الخلق وبيانا لعاقبته الوخيمة، ذلكم أن الأخلاق السيئة سموم قاتلة ومهلكات واقعة ورذائل واضحة. روى الطبراني وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف في العبادة. وإن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم. قال الحافظ العراقي: سنده جيد. وعند الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. صحيح عند المحققين. قال بعض السلف: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. كيف وقد روى أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، إن فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وإنها تتصدق بالأذوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. فاتقوا الله عباد الله، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فالتزموا بتلك الأخلاق الكريمة واحرصوا على الاتصاف بها تسعدوا وتفوزوا وتغفروا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى والعبد المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. عباد الله، وردت أحاديث صحيحة في فضيلة صيام أكثر شعبان. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وفيما رواه أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد أنه قال: لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولكن مما نبه عليه العلماء قديما وحديثا أنه لم يصح شيء من الأحاديث في تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام، ولا تخصيص يومها بصيام. وما يظنه بعض أنها، أي ليلة النصف من شعبان، هي المرادة بقوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهو خطأ واضح، لأن المراد بالليلة المباركة في صحيح التفسير هي ليلة القدر، كما يشير إليه قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما ورد في فضل تخصيص الصلاة في ليلة النصف من شعبان فكله موضوع على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكر ذلك المحققون من المحدثين قديما وحديثا. قال الشوكاني رحمه الله: حديث صلاة نصف شعبان باطل. وقال الحافظ العراقي رحمه الله: حديث صلاة ليلة النصف من شعبان موضوع على رسول الله وكذب عليه. وقال النووي في المجموع: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن صحح بعض المحدثين حديثا واحدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ولكن هذا الحديث لا يفيد تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة، ولا تخصيص يومها بصيام، فالتزموا سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم واعلموا أن من أفضل الأعمال وأزكاها الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والأصحاب أجمعين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم واجعل الذل والصغار على الكافرين، اللهم واجعل الذل والصغار على الكافرين، اللهم واجعل الذل والصغار على الكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، اللهم واحفظ إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، اللهم واحفظ إخواننا، اللهم واحفظ إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم نفس كرباتهم، اللهم واكشف غمومهم، اللهم وارفع كرباتهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واغن فقراءنا وفقراء المسلمين، اللهم واغن فقراءنا وفقراء المسلمين، اللهم واغن فقراءنا وفقراء المسلمين. اللهم كن للمسلمين أونا وظهيرا ونصيرا، اللهم وكن للمسلمين أونا وظهيرا ونصيرا، اللهم وكن للمؤمنين أونا وظهيرا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خدمة الدين والدنيا، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رعاياهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم وكفهم شرارهم يا رب العالمين، اللهم وكفهم شرارهم يا كريم، اللهم وكفهم شرارهم يا كريم. اللهم ومن قصد المشقة على المسلمين فاشقق عليه، اللهم ومن قصد المشقة على المسلمين فاشقق عليه، اللهم ومن أراد بالمسلمين مشقة فاشقق عليه، اللهم وكفهم شره وعذاه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.